مسألة جديدة أرسلها لي أحد إخواننا من ميشيغان، وهو رجل منتسب إلى العلم، يقول: لقد نسب إلى أحد علماء الشام القول بأن إطالة الوقوف بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، من مبطلات الصلاة، ويقول إن إطالة الدعاء في الوتر يخل بقصر هذا الركن، والأصل في هذا الركن أنه قصير، فإذا دعوت فيه وأطلت ثم أطلت ثم أطلت أخللت بركن من أركان الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلانها. وأرسل لي كليب فيديو فيه هذا الكلام. والرجل يعني خير، رجل جليل، لو اشتغال بالعلم والدعوة ممن إذا قال ينصت الناس لقوله ويتدبر الناس فيما يقول. فهو يقول: تأمل معي في هذا القول، ممكن نبحث عن بدائل، نقول للناس بعد ما تخلصوا الصلاة ادعوا، أو ننقل الدعاء إلى السجود. ممكن نعمل بعض البدائل إذا فعلا ثبت أن طول القيام بعد الرفع من الركوع من مبطلات الصلاة، لأنه إخلال بركن من أركان الصلاة كما يقول، وهو قصر هذا الركن. جوابي عن هذا أن للشيخ الجليل اجتهاده رحمه الله. مسائل الفقه بطبيعتها حمالة ذات أوجه، لكن التلويح ببطلان الصلاة بسبب ذلك موضع نظر مجازفة. الثابت في السنة الصحيحة المروية بأعلى الأسانيد التسوية بين الأركان أو المقاربة بينها. تأمل فيما أقوله جيدا. الثابت في السنة الصحيحة التسوية بين الأركان أو المقاربة بينها، فقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متقاربة متناسبة، وهذا ثابت في أصح الروايات الحديثية. ففي البخاري من حديث البراء بن عازب قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وقد ذكر هذا ابن المنذر، هذا في صحيح البخاري، ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. فروى أيضا عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء. كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع، وده الحتة محل إيه؟ محل السؤال ومحل الاعتراض. كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع كان قريبا من السواء. بل أقول لك في الحديث المتفق عليه أيضا عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: إني لا آل، أي لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ثم يقول ثابت البناني وهو من التابعين والراوي عن أنس: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع، تأمل، انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. هو إيه اللي حصل؟ طول بعد قام من الركوع، يبدو أنه نسي. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، نعم، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، البقرة والنساء وآل عمران، ركعة واحدة يقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. هذا المنقول في أصح كتب السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم هدف قال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلوات ربي وسلامه عليه. القسطلاني في إرشاد الساري في شرح البخاري حديث البراء نعم يقول وركوعه وقعوده بين السجدتين، أي كان زمان سجوده وركوعه وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء بالمد أي المساواة. في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وكما رواه حذيفة وغيره، وهكذا كانت صلاته الفريضة والكسوف وغيرهما كانت صلاته معتدلة. وفي نقل آخر عنه يقول وكانت صلاته متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الصبح. وأيضا رواية أنس أي نعم يقول ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أنه كان أخف الأئمة صلاة وأتم الأئمة صلاة، وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها، وكانت صلاته معتدلة متقاربة لتخفيف قيامها وقعودها، وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودها. نفس هذا المعنى نقله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع تاني، فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم في الفرض وفي النفل، فكان يجعل صلاته متناسبة. مزيدا من التأكيد في فتوى الشيخ ابن جبير رحمه الله يقول لا أذكر دليلا يفيد إطالة السجدة الأخيرة، وإنما في الحديث في الأحاديث التسوية بين أركان الصلاة أو كونها قريبا من السواء. الخلاصة أنه يسلم للشيخ اجتهاده، فهو أعرف ما قال، لكننا لا نوافق على التغليظ في هذا الأمر والبلوغ به مبلغ إبطال الصلاة مع ورود هذه السنن الصريحة والصحيحة، ومع ما مضى من كلام أهل العلم على خلاف ما قال. فعلى الأقل يبقى الأمر في إطار الاجتهاد الذي لا ينبغي أن يضيق فيه على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر.